قلوبي تجوامع الكلم وفزت بأطيب النعم
وأعلى قدرك الباري
بهذا النور والحكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى والتي معنا في هذا اللقاء إن شاء الله هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عن الحسن رحمه الله أنه قرأ هذه الآية ثم قال: إن الله عز وجل جمع الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. فسبحان من هذا كلامه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. آية واحدة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى جمعت الخير والشر كله، أمرت بالخير كله في ثلاث كلمات، ونهت عن الشر كله في ثلاث كلمات. وعن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يتحدثون فقال: فيما أنتم؟ فيما تتحدثون وفيما تتذاكرون؟ قالوا: نتذكر المروءة. فقال: أوما كفاكم الله ذاك في كتابه إذ يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل، فماذا بقي بعد هذا؟ ولهذا قال غير واحد: لو لم يكن في القرآن الكريم غير هذه الآية الكريمة لكفت في كونه بيانا لكل شيء. لو لم يكن في القرآن الكريم غير هذه الآية لكانت وحدها كافية في إثبات أن الله سبحانه وتعالى بيّن للناس في هذا الكتاب كل ما يحتاجون إليه، ولعل هذا هو السر في إرادها عقب قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه الآية التي سبقت الآية التي معنا، فكان سبقها لها تنبيها على ما ذكرناه أن هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى ضمن القرآن الكريم كل ما يحتاج إليه الناس. فإنها إذا نظر إلى أنها قد جمعت ما جمعت مع وجازتها استيقظت عيون البصائر وتحركت للنظر فيما عداها، فهي فعلا آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم. قد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. فأول ما أمر الله سبحانه وتعالى به العدل، إن الله يأمر بالعدل. والعدل في اللغة ضد الجور، ضد الظلم، ومعناه الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق. والعدل في الشرع هو الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل في القول، فقال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. فإذا قال الإنسان كلمة أو قولا يجب أن يكون عدلا، يجب أن يعدل في هذا القول. تعلق هذا القول بقريب أو تعلق بغريب، تعلق بصديق أو تقرب، أو تعلق بعدو، تعلق بمسلم أو تعلق بغير مسلم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا. وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الحكم، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فأمر سبحانه وتعالى بالعدل في الحكم، ونبه على أن الحاكم العادل ينال خيرا عظيما، وهو محبة الله سبحانه. وما بعد محبة الله إلا الحياة الطيبة في الدنيا والعيشة الراضية في الآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين، أي العادلين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي هذه المكانة دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بأهل العدل، حيث جعلهم يوم القيامة على منابر من نور عن يمينه سبحانه وتعالى. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. ففي هذا دليل على عناية بهم لكونهم عن يمينه جل وعلا، ودليل على شدة قربهم منه وفوزهم برضوانه. وقما أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، فقد نهى عن الجور والظلم وبين عاقبته الوخيمة. فقال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. أي إنسان يتولى مسؤولية أي عدد من الناس ولو عشرة، صار أميرا عليهم، صار مسؤولا عنهم، صار راعيا لهم، ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا، أي وضعت الأغلال في يديه. فالأغلال بخلاف القيود، القيود ما يوضع في الأرجل والأغلال ما توضع في الأيدي. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة مكتف اليدين حتى يفكه العدل إن عدل فيهم، أو يوبقه ويكبه على وجه في النار الجور والظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القاضي الذي يدخل الجنة هو من عرف الحق وحكم به بين المتخاصمين المختلفين. والذي يعرف الحق ولا يحكم به في النار، والذي يحكم بين الناس بالجهل والهوى أيضا في النار. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأن القضاء خطورته عظيمة. وأعدل العدل على الإطلاق التوحيد، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك. أعدل العدل على الإطلاق التوحيد، لأن حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن وحد الله سبحانه وتعالى في العبادة وأفرده بها فقد عدل، فهو من أهل الجنة. ومن عبد مع الله غيره أو عبد غير الله على وجه الاستقلال فقد جار وظلم، فهو في النار. ولذلك قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن العدل عدل كل وال في ولايته، من العدل عدل كل وال في ولايته، عدل الراعي مع رعيته بتوفير حاجاتهم وقضاء مصالحهم والتسوية بينهم في الحقوق وحفظ الضروريات الخمس التي تقوم عليها الحياة، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ومن العدل عدل الرجل مع نسائه إذا كان تحت الرجل أكثر من امرأة. إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة وجب عليه أن يعدل بينهن، كذلك يجب على الرجل أن يعدل مع أولاده. فلا يجوز للرجل أن يميل إلى إحدى نسائه ويذر الأخريات، كما لا يجوز أن يميل إلى ولد من أولاده على حساب الآخرين. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. وهذا العدل المنفي هو ما يتعلق بالقلوب من المحبة والمودة والرغبة. أما العدل الحسي وهو العدل بين النساء، الضرائر في المبيت، في الكسوة، في الطعام، في الشراب ونحو ذلك، فالعدل في الحسيات واجب، لا يجوز للرجل أن يفرق بين امرأة وأخرى. أما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فهذا المراد به المحبة القلبية، لأن الإنسان لا يملك قلبه، وإنما كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أحب الرجل إحدى نسائه أكثر من غيرها فلا حرج عليه، ولكن لا يحمله هذا على أن يميل إلى التي يحبها كل الميل ويترك الأخريات كالمعلقات، لا هن متزوجات ولا هن مطلقات. وفي التحذير من عدم العدل بين الأزواج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط. فيجب على الرجل إذا تزود أكثر من امرأة أن يعدل بينهن، ويجب على الرجل إذا رزق الأولاد من البنين والبنات أن يعدل بينهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قالها لرجل أعطى ولدا من أولاده عطية، فقالت أم الولد: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنما كما نقول نحن عايزة توثق العقد، أعطى الرجل ابنه عطية، فأمه عشان تضمن بقاء العطية عند ولدها عايزة توثق العقد، كما نحن نوثق في الشهر العقاري النهاردة. الأم هذه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنك أعطيت ولدي منك فلانا كذا وكذا. فأتى ذلك الأب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره: أني أعطيت ولدي فلانا عطية. فأبت أمه حتى تشهد عليها يا رسول الله. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور أي على ظلم. فمن ظلم الآباء لأبنائهم أن يخصوا بعض الأبناء بالعطية، لا فرق في ذلك بين البنين وبنات. وسبحان الله الذي يتطرف في قلوب العباد، الغالب على الناس أنهم يميلون إلى الذكور على حساب الإناث، لكن العكس قد يحدث، قد يميل الرجل إلى بناته على حساب بنيه. لا يجوز هذا الميل ولا يجوز هذا الميل. لا يجوز الرجل أن يميل إلى بنيه على حساب البنات، ولا أن يميل إلى البنات على حساب البنين، وإنما يجب أن يعطي كل ذي حق حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعدل بين أولاده من البنين والبنات كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن العدل أن يعدل الإنسان مع غيره في المعاملات. إذا عاملت الناس فعاملهم بالعدل، وذلك بإيفاء جميع ما عليه، يعني تعطي الناس ما لهم عليك، وألا يبخس الناس أشياءهم، ولا يغشهم، ولا يخدعهم، ولا يظلمهم. قال الله تبارك وتعالى فأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، وتوعد المخالفين الذين يبخسون، فقال سبحانه ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فمن الظلم أن يحاول الإنسان أن يستوفي كل ما له عند الناس، وأن لا يوفي الناس حقهم الذي عليه لهم. بل من العدل كما تريد أن تأخذ أن تعطي، كما تريد أن تأخذ أن تعطي. وللعدل فوائده وثماره التي تتحقق في حياة الناس في الدنيا قبل أن يوفيهم الله أجورهم في الآخرة. ومن فوائد العدل انتشار الأمن والأمان والمحبة والوئام وبقاء الدول، فإن الدولة إنما تبقى بالعدل، فإذا ظلمت أهلكها الله تعالى كما قال عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فنعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. أما الأمر الثاني الذي أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية فهو الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان أيضا يكون فيما بين العبد وربه، ويكون فيما بين العبد وسائر الناس. أما الإحسان فيما بينك وبين الله فله كيف وكم. فمن جهة الكيف فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في الكم فأن تجتهد في فعل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغيرها من العبادات بعد أن تتقرب إليه بالواجبات. وأما الإحسان فيما بينك وبين الناس فهو يمتد ليشمل جميع أفراد المجتمع، ابتداء بالوالدين وانتهاء بالخادم. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الإحسان فيما بينك وبين الله. وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى جميع أفراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم واختلاف ألوانهم واختلاف ثقافاتهم. ورغب سبحانه وتعالى في الإحسان فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا فيما بين بعضكم البعض، أحسن إلى أبويك، أحسن إلى أبنائك، أحسن إلى زوجك، أحسن إلى إخوتك، أحسن إلى أخواتك، أحسن إلى جيرانك، أحسن إلى كل فرد من أفراد المجتمع وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان هنا المقصود به الإحسان إلى المسيء، الإحسان إلى المسيء. فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالإحسان فيما بين بعضهم البعض لا يقتصر على الإحسان إلى من أحسن، بل والإحسان إلى من أساء، والإحسان إلى من أساء. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال سبحانه وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي أحسن. فإذا خاطبت الناس، إذا تحدثت مع الناس، إذا تكلمت مع الناس، إذا حاورت الناس، فانتقي من الكلام أحسنه، انتقي من الكلام أحسنه. فلا تتكلم بالكلمة الحسنة وأنت قادر على الحسنى، لا تتكلم بالحسنة وأنت قادر على الحسنى. فإن الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة. وما أحوجنا في حديثنا، وما أحوجنا في حوارنا، وما أحوجنا عند خصومتنا ومناظراتنا ومجادلتنا أن نتأدى بهذا الأدب. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالنا ونحن أبناء الدين الواحد والملة الواحدة إذا تجادلنا بغى بعضنا على بعض وأغلظ بعضنا لبعض وأساء بعضنا إلى بعض. الأخلاق الأخلاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولكن الوصول إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان إلى عموم الناس حتى المسيء منهم، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم لا يصل إليه كل الناس، لا يصل إلى هذا الإحسان إلا الموفقون المرحومون. ولذلك قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن محاسن الإسلام أن دعوته إلى الإحسان لم تقتصر على بني الإنسان، بل الأمر بالإحسان امتد ليشمل الحيوان عند الذبح. الحيوان عند الذبح أمرنا أن نحسن إليه، بل أعظم من ذلك أن الإسلام أمر بالإحسان إلى الكافر عند قتله في الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا هو دين الإسلام، دين الإحسان إلى الناس كافة وإلى الحيوان عامة. أما الأمر الثالث الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية فهو إيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقد خصه الله تبارك وتعالى بالذكر وإن كان داخلا فيما قبله. يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قلنا أن الإحسان يشمل الإحسان إلى جميع الناس، إلى طوائف الناس كلهم، إلى أفراد المجتمع، فبالتالي هذا الأمر يشمل القربى من باب أولى، كما يقول العامة الأقربون أولى معروف. إذن قوله تعالى وإيتاء ذي القربى هو داخل في الأمر بالإحسان، ولكن أفرد لزيادة العناية به، لزيادة العناية به والتأكيد عليه، كما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فجبريل وميكائيل من الملائكة، ولكن الله خصهما بالذكر تنويها بشرفهما وتنبيها على علو قدرهما عنده سبحانه وتعالى. فقول ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر بالإحسان يشمل جميع أفراد المجتمع، الأقربون وغير الأقربين، لكن الله خص الأقربين بالذكر تأكيدا عليهم، فقال وإيتاء ذي القربى. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بإيتاء ذي القربى في أكثر من آية، فقال عز وجل وآت ذا القربى حقه، وقال فآت ذا القربى حقه،
وقال سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ، كان لي كنت سمعت بعض الأدعية من شيوخ إن شاء الله يا رب موثوق منهم، فكنت عايز أعرف مدى صحتها بالضبط، بحيث لما بلغها أبقى عارفة عن مين.
طب اسمعيني قبل أن تذكري سؤالك، بارك الله فيك، أنت قلت سمعت بعض الأذكار والأدعية من علماء موثوقين.
أيوة.
إذا ما دمت تثقين فيهم بارك الله فيه فيك، فلا مجال للسؤال عما سمعت منهم. خلاص الحمد لله.
لا أنا عشان صحت أما بلغ حد يعني بيقول لي
يعني ما ينفعش بارك الله فيك بعد ما تقولي علماء موثوقين تسألي عنهم، خلاص أنت وثقت فيهم وعرفت أنهم أهل ثقة، يبقى ما دمت عرفت أن فلانا من العلماء الموثوقين ثقات يبقى خلاص خذي منه ولا تسألي عنه إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. إذن علينا أن نحسن إلى ذوي القربى كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن نبدأ بهم في الإحسان وإن لم يحسنهم إلينا، وأن نستمر في الإحسان وإن أساءوا. والإحسان يكون بالمال ويكون بالجاه ويكون بالعلم ويكون بالوقت وغير ذلك. كيف تحسن إلى الناس؟ أمرك الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس عامة وإلى ذوي القربى خاصة. كيف تحسن إلى الناس؟ الإحسان يكون بالمال، إذا كان الله قد وسع عليك وآتاك من أصناف المال فجد ببعض ما آتاك الله على من يحتاج إليه من الناس. إذا كان الله تعالى قد أعطاك جاها وجعل لك الوجاهة والقبول عند المسؤولين، فأيما إنسان يقصدك في قضايا حاجة اسعى إليه، اسعى معه لقضايا حاجات، ابذل له من جاهك. إذا كنت قد أعطاك الله العلم فابذل من علمك لمن يحتاج إليه، ابذل وأنفق من وقتك في قضايا حوائج الناس، وهكذا. فهذه الثلاثة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية الجامعة من جوامع الكلم في القرآن، وهي قول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأما الثلاث التي نهت عنها الآية الكريمة فقوله، فأولها الفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر السليمة. ما هي الفاحشة؟ الفاحشة كل ذنب عظيم استفحشها الشرع واستفحشتها الفطرة السليمة. وإن خصت الفاحشة عند الإطلاق بالزنا، لكن الفاحشة أعم والزنا أخص، فالزنا فاحشة من الفواحش. فالفاحشة كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر. فالشرك بالله فاحشة، القتل بغير حق فاحشة، الزنا فاحشة، التبرج والسفور فاحشة، العجب والكبر واحتقار الناس، كل هذا من الفواحش. والفواحش من أصول المحرمات، حرمها الله تبارك وتعالى فهي حرام إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح الولد امرأة أبيه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والفواحش عمل من عمل الشيطان، هو الذي يدعو إليها ويأمر بها ويحض عليها. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولقد كان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت الحرام عراة كما ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، يقولون: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. الطواف بالبيت طاعة وقربة إلى الله، فكيف نطيع الله في هذه الثياب وقد عصيناه فيها؟ لبس عليهم إبليس، فإذا أرادوا أن يطوفوا تجردوا من ثيابهم تماما كما ولدتهم أمهاتهم، يقولون: وهذا ما أمرنا الله به ووجدنا عليه آباءنا. فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
زي شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك.
احنا بنعزي الامه الاسلاميه كلها في الشيخ مقدام
عليه رحمه الله،
بس كان نفسنا نشوف الجنازه بتاعته زي ما احنا متعودين من حضراتكم
جزاك
على قناه الرحمه وكده، وبنعزي الشيخ محمد حسان طبعا، وليه قنوات ليه البرامج ما بتجيش مباشره.
جزاك الله خيرا، ونسال الله ان يغفر للشيخ المقدام ولعلماء المسلمين واموات المسلمين اجمعين، ونشكرك على هذه التعزيه، وعليك بالدعاء إن شاء الله أن ييسر الله الأمر وترون البرامج مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول: من الفواحش التبرج والسفور والتعري، وقد كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت الحرام تجردوا من ثيابهم وتعروا كما ولدتهم أمهاتهم، وقالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون والله أمرنا بها. فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم قولهم هذا، فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل: أمر ربي بالقسط، بالعدل والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل: أمر ربي بالقسط. ثم أمرهم بالتستر عند المسجد الحرام وغيره، فقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمرهم الله تبارك وتعالى بالتستر في المساجد عند الصلاة وعند الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة. إلا أن العلماء يقولون: لما أمر الله تبارك وتعالى بستر العورة في الطواف والصلاة قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولم يقل استروا عوراتكم، فأمر بأخذ الزينة، وأخذ الزينة يؤدي إلى ستر العورة، ولكن مطلق ستر العورة قد لا يكون زينة في نفسه. فالإنسان إذا ستر جسمه بأي ثوب فقد ستر نفسه، ولكن قد لا يكون هذا الثوب زينة، وقد لا يكون جميلا، وقد لا يكون حسنا. فلما أمر الله تعالى بستر العورات عند الطواف وعند الصلاة أتى بلفظ أعم وأشمل، يشمل مقصود هو ستر العورات، ويشمل ما هو فوق ذلك من التجمل والتحسن والتزين لله سبحانه وتعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإذا كان الإنسان يتزين لإخوانه من الناس إذا خرج إليهم وإذا غشي مجالسهم فإن الله أحق من تزين له، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق من تزين له. فانتبه لذلك أيها المسلم، وانتبه لذلك أيها المسلمة، إذا قام المسلم إلى الصلاة فعليه أن يستر عورته وأن يأخذ زينته، وأن يأخذ زينته، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا نراه في واقعنا في صلاة الفجر خاصة، ينزل الإنسان من بيته إلى المسجد باللباس الذي نام فيه، بالثياب الذي كان نائما فيه. لماذا؟ لأن الدنيا ليل وما حد شايف حاجة. الدنيا ليل بالنسبة للبشر، أما رب الناس سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما دمت معتقدا أنك إذا نزلت يا مسجد ستلقى الله وتقوم بين يديه، فالله أحق من تزين له. إذن الأمر الأول الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية هو الفاحشة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثاني المنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر. والمنكر هو ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وكل ما نهى عنه الشرع فهو منكر، كل ما نهى الشرع عنه فهو منكر. الزنا منكر، السرقة منكر، عقوق الوالدين منكر، قطيعة الرحم منكر، الغش في المعاملة منكر، تصفي الكيل والميزان منكر. المنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه، كما أن المعروف ما عرفه الشرع بالأمر به، المعروف ما عرفه الشرع بالأمر به، فكل ما أمر الله به فهو معروف، وكل ما نهى عنه فهو منكر. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عليكم.
أحدكم يا أخي.
أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم.
أنا اتصالي النهاردة بإذن الله أنا الفقيد الشيخ مقدم رحمه الله. بسم الله فتح جنات يا أخي.
آمين يا رب العالمين.
وبارك الله فينا وفيكم. وربنا طول لنا في عمرك إن شاء الله.
أشكرك على ذلك وطال عمرك وأحسن الله إليك. ونسأل الله تعالى أن يغفر الشيخ ويرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين. نشكر إخواننا وأخواتنا الذين يتصلون للتعزية في أخينا الشيخ المقدام. ففقد العالم ليس مصيبة لأهله وحدهم، وإنه مصيبة للعالم كله. فهذا الشعور الطيب الموجود في الإخوة والأخوات يدل على هذه الحقيقة، وأن العالم للناس كالوالد لهم لمن يعرفه ومن لا يعرفه، ومن هو قريب منه ومن هو غير قريب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول مشاهدي الكرام، نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة النحل عن ثلاثة أشياء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقول المنكر ما أنكره الشرع، كما أن المعروف ما عرفه الشرع، فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو معروف، وكل ما نهى عنه فهو منكر. إذن لفظ المنكر يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها، فيجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه، كما يجب علينا أن نفعل كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. يجب علينا أن نفعل كل ما أمرنا الله به، وإن كان ثقيلا علينا، وإن كانت النفس تكرهه ولا تحب. ويجب علينا أن نترك كل ما نهانا الله عنه، وإن كانت النفس تتمناه وتشتهيه، وذلك خير لنا في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الأمر الثالث الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية الجامعة من سورة النحل هو البغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي هو الظلم والحقد والتعدي، وحقيقته تجاوز الحد. البغي معناه تجاوز الحد، وهو داخل تحت المنكر أيضا، لكن الله تبارك وتعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره. ولقد جعل الله تعالى الإثم والحرج على البغاة، فقال سبحانه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلمن بعضكم بعضا، فإن الظلم حرام حرمه الله تعالى ورسوله. والله عز وجل قد حذر البغاة الظالمين من عاقبة البغي والظلم، قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيأتيهم الجواب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فيا أيها الإنسان، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت بالعصا بالكرباج، كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فإذا صوت ورائي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فلم أعرف من المتكلم من شدة غضبي. قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فألقيت الصوت وقلت: لا جرم، لا أضرب غلاما بعدها أبدا. ومن هنا قال القائل: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هذه الكلمة الحكيمة مأخوذة من هذا الحديث الصحيح: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال له: وإياك ودعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقول الله لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان غير مسلم، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان غير مسلم. فعدم إسلامه وعدم إيمانه هذا شيء يحاسب الله عليه، لكن هو عبد من عباد الله ظلم، والله سبحانه هو الحكم العدل، وعد بأن ينصف المظلوم ويأخذ منه حقه من الظالم، فلا بد أن يستجيب له وينصره كما وعد سبحانه وتعالى. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله سبحانه وتعالى وعد المظلوم بالنصر في الدنيا، فقال سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فعلينا أن نعمل جادين على نشر العدل حتى يتحقق لنا الأمن والأمان، وعلينا أن نجتنب الظلم، وألا نعين على ولا نعين أحدا على أن يظلم الآخرين. فإن الله قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يراعي كل منا حرمة أخيه وأن ينصر أخاه إذا ظلم، فقال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا الظالم فما هذا المظلوم فما بال الظالم؟ قال: تأخذه على يديه فذلك نصرك له. فعلينا أن نعمل جادين على منع الظلم من الأرض، نأخذ على يد الظالم ونمنعه من ظلمه، ونعين المظلوم على استيفاء حقه حتى يؤلف الله سبحانه وتعالى بيننا وينشر بيننا الأمن والأمان والمحبة والوئام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدن عليك وعين الله لا تنمي. وهكذا صارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات وجامعة لجميع المنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهي قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعظكم بهذه الآية، ومن أحسن من الله موعظة. ولذلك قال: إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به، يعظكم لعلكم تذكرون، ما ينفعكم فتأتونه، وما يضركم فتجتنبونه. يعظكم لعلكم تذكرون، تذكرون ما ينفعكم فتفعلونه، وما يضركم فتجتنبونه. وقد أمركم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بكل ما ينفعكم، أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهاكم عن كل ما يضركم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فتذكروا هذه المأمورات فافعلوها، وتذكروا هذه المنهيات فاجتنبوها، ثم أبشروا وأملوا ما يسركم. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما بمن يستحق هذا الفضل فيتفضل عليه به ويوفقه لما يؤهله له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤهلنا لفضله، وأن يمن علينا به، وأن يدخلنا في رحمته، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم. رسول للتقى يدعو للإيمان والعلم، وإن جوامع الكلم شفاء العبد من النور والحكم. رسول للتقى يدعو للإيمان والعلم، وإن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم.